إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإجابة عن سؤال جبريل عليه السلام لما سأله: فأخبرني عن الإيمان. وقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد مر بحول الله وقوته نوع بيان للأركان الخمسة الأولى من أركان الإيمان. وأما الركن السادس الذي أعاد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل، فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو الإيمان بالقدر. ومراتب الإيمان بالقدر أربع: هي العلم المحيط، والكتابة، والمشيئة النافذة، والخلق. فأما المشيئة فإن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، والله رب العالمين، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونفرق بين الإرادتين لله تبارك وتعالى، وهما الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. أراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، والمراد في الإرادة الكونية واقع لا محالة، وهي متعلقة بما يحبه الله وبما يبغضه. وأما في الإرادة الشرعية فأراد بمعنى أحب، ولا يقع حتما ما أراده الله تبارك وتعالى شرعا، بل يمكن أن يقع ذلك ويمكن أن لا يقع، ولكن الإرادة الشرعية متعلقة بمحبوبات الله تبارك وتعالى مما أمر به ونهى عنه. فالإنسان مأمور بالصلاة، فيمكن أن يصلي ويمكن أن لا يصلي، وكذلك فيما يتعلق بالنهي، ومنهي عن أمور فقد ينتهي وقد لا ينتهي. إذا فرقنا بين الإرادتين استطعنا أن نعرف كثيرا من الأحوال التي تقع في دنيا الله تبارك وتعالى وموقفنا الشرعي منها. الكفر أراده الله رب العالمين كونا وقدرا، فالكافر إذا أراد أن يكفر أذن الله تبارك وتعالى أن يقع هذا الكفر في ملكه، لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا. ولذلك لما قال الرجل: أو يريد ربنا أن يعصى، لأنه يريد أن ينفي هذه الإرادة، فقال: أيريد ربنا أن يعصى؟ فكأنه يقول إن الإرادة لا تتعلق بالمعاصي وبمبغوضات الله تبارك وتعالى. فكان الرد عليه: أو يعصى ربنا قهرا؟ فهذا الأمر الكبير الذي هو الإيمان بالقدر فيه أمور يسيرة إذا ما راعاها الإنسان، وصل إلى حقيقة الإيمان بالقدر، وعلم أن المسؤولية الفردية منوطة بعنقه، وأن الله تبارك وتعالى سائله عما كلفه به، إذ جعله الله رب العالمين مريدا له وقادرا عليه، وكل ذلك تحت إرادة الله رب العالمين ومشيئته. الأفعال التي تقع من الإنسان على ثلاثة أقسام: ففعل يقع فيه، وفعل يقع عليه، وفعل يقع منه. فأما الفعل الذي يقع عليه فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا إذا كان هذا الفعل الذي وقع عليه قد أخذ هو بالأسباب المفضية إليه، أو كان رد فعله عليه مما لا يحبه الله ويرضاه. الإنسان ربما نزل الدرج فالتوت قدمه فكسر، فهذا فعل وقع عليه، وهذا الفعل إذا تلقاه العبد بالاسترجاع والرضا أثابه الله رب العالمين على هذا الأمر ثوابا عظيما، وإذا ما تلقاه بالسخط عذبه الله رب العالمين وعاقبه على تسخطه على قدر الله فيه. وإذا كان هو آخذا بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الفعل عليه فإنه حينئذ يكون مؤاخذا بالأسباب التي أدت إلى وقوع الفعل على هذا الإنسان الذي أخذ بتلك الأسباب. وقد مر المثل المضروب: ما يصيب الكبد من التلف فيما يسميه الناس خطأ في المصطلح الطبي بتليف الكبد، هذا الأمر الذي يقع في خلايا الكبد فيسبب تلفها قد يقع بسبب مباشرة الذي يفلح الأرض لماء يصيبه منه طفيل يؤدي إلى تلف كبده، هو لا يستطيع أن يبعد عن هذا المجال، يحصل منه رزقه وقوت أبنائه، فلا بد من مباشرته، فهذا سبب يؤدي إلى تلف الكبد. فلو أنه تلف ومات به مع الرضا عن الله تبارك وتعالى فيما قدره عليه فهو شهيد، المبطون شهيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه فهو شهيد. وأما إذا كان تلف الكبد بسبب معاقرة الخمر وهي تؤدي أيضا إلى تلف خلايا الكبد، فالذي يأخذ بهذا فيحصل له تلف في خلايا كبده يموت بذلك، فهو قد أخذ بالأسباب التي أفضت إلى هذا الأمر. أيضا الذي وقع تلف كبده بما لا مدخل له فيه، فلم يتلقى هذا الذي وقع عليه من الفعل من قدر الله فيه بالرضا عن الله تبارك وتعالى وإنما تسخطه، فإن الله تعالى يحاسبه ويعاقبه على هذا. الفعل الذي يقع على الإنسان ما مدخل فيه لثواب ولا عقاب إلا على حسب الأخذ بالأسباب المفضية إلى وقوعه عليه، وعلى حسب ردة فعله على هذا الفعل الذي وقع عليه، وهو مجبور على هذا لا مدخل له فيه. وأما الفعل الذي يقع في الإنسان فكذلك هو، إذا كان هو سبب لوقوعه فيه فيكون مؤاخذا على هذا السبب وفعله، وكذلك على رد فعله على وقوع هذا الفعل فيه. وأما الفعل الذي يقع من الإنسان فقد أعطاه الله رب العالمين فيه الاختيار والمشيئة تحت مشيئة الله رب العالمين، وهو مناط التكليف، لأن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان اختيارا وإرادة ومشيئة ليفعل أو لا يفعل، وهذه هي الأمانة التي حملها الإنسان وأشفقت السماوات والأرض والجبال منها وأبين أن يحملنها، وهي أمانة التكليف، افعل ولا تفعل. الله رب العالمين لما خاطب السماوات وقال ائتيا طوعا أو كرها، وكذا خاطب الأراضين قالتا أتينا طائعين، فليس للسماوات والأرض اختيار، وإنما جعل الله رب العالمين الاختيار للإنسان في أن يفعل أو لا يفعل، في أن يكون طائعا أو عاصيا، برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا على سبيل التخيير وإنما على سبيل التهديد. ولكن يبقى أن الإنسان آتاه الله المشيئة التي يختار بها الكفر من الإيمان أو الإيمان من الكفر، هذا الذي عليه الثواب والعقاب. الله رب العالمين له المشيئة المطلقة، فيشاء الله رب العالمين للأمر المحبوب عنده أن يقع في كونه فتجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ويشاء الله رب العالمين للأمر الذي يبغضه أن يقع في كونه فتنفرد الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية، لأن ما يبغضه الله رب العالمين لم يأمر به وإنما نهى عنه، فإذا واقعه العبد فقد أتى ما نهاه الله عنه، فيكون قد أتى بأمر يبغضه الله رب العالمين، يأذن الله لهذا أن يقع في ملكه، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى هذا الكفر، ولكن يأذن بوقوعه في كون. الإنسان إذا اهتدى الهداية العامة آتاه الله رب العالمين الهداية الخاصة، الهداية إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. الهداية العامة جعلها الله رب العالمين للمرسلين، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هداية ونفى عنه هداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية الخاصة هي هداية القلوب، فإذا اهتدى الإنسان الهداية العامة إذا ما دل تبع، وإذا ما أرشد أطاع، فأرسل الله رب العالمين المرسلين هادين مهديين يهدون إلى الصراط المستقيم ويرشدون الناس إلى الحق والهدى، فإذا تبعهم الناس آتاهم الله رب العالمين الهداية الخاصة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهم لا يجاهدون في الله تبارك وتعالى إلا إذا كانوا مهتدين، فإذا اهتدوا زادهم الله تبارك وتعالى هدى، إذا قبلوا الهداية آتاهم الله رب العالمين الهدى وزيادة. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن له مشيئة في الأمور الاختيارية، فأنت تفعلها بمشيئتك. كثير من الناس يندفع في الحياة من غير أن يحس بأنه مختار لشيء وأنه مجبور على شيء، فكأنه يمشي نائما. كثير من الناس لا يحاسب نفسه، وأنت تفعل ما تفعل بمشيئتك أنت تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. هذا المعنى لا يتألق في النفس الإنسانية إلا نادرا. فيأتي الإنسان ما يأتي ويذر ما يذر، وهو على غير يقين من أنه إنما يأتي ويذر في الأمور الاختيارية باختياره هو وبمشيئته هو تحت مشيئة الله رب العالمين. صحيح أنه إذا اهتدى آتاه الله الهداية الخاصة، ولكنه لا بد أن يبدأ هو. الله عز وجل لما ذكر ثمود قال هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم بمعنى دلهم وأرشدهم، فاستحبوا العمى على الهدى، لم يأخذوا بالهداية العامة، فلم يؤتهم الله رب العالمين الهداية الخاصة. الإنسان ينبغي عليه أن يجعل متألقا في قلبه دائما أنه مسؤول، مسؤول عن فعله وقوله وإرادته ونيته، وأن الله تبارك وتعالى آتاه المشيئة التي يفعل بها ويترك. وكل عاقل في هذه الحياة يفرق بين ما هو مختار فيه وبين ما هو مجبور عليه. الذي يعاني من سلس البول، من البول اللا إرادي، يفرق بين التبول الإرادي والتبول اللا إرادي. كل إنسان يفرق بين ما هو مجبور عليه وما هو مخير فيه. وكثير من الناس يكون جبريا من حيث لا يعلم، هو يمضي في الحياة مغمض العينين أو يسير في الحياة نائمة ويقول هو هكذا وهذا كله قدر. نعم هو كله قدر، ولكن ما أنت فيه مخير ولك فيه مشيئة، أنت الذي تشاء فيه وتختار. ويأذن الله رب العالمين بوقوع ما تختاره في كونه مما يحبه ومما لا يحبه. فإذا كان مما يحبه اجتمعت الإرادتان الشرعية والكونية، وإذا كان مما يبغضه انفردت الإرادة الكونية، فيأذن بوقوع ما يبغضه في كونه لأنه لا يعصى قهر. هذا أمر مهم، لأن عامة الخلل في الحياة البشرية على المستوى الفردي وفي الحياة البشرية على المستوى المجتمعي إنما هي من الخلل في هذا الباب، باب القضاء والقدر. فمن الناس من هو جبري، ومنهم من لا يثبت القدر، كالذين يتحذلقون ممن يقدمون العقل على النقل ويقولون إن الإنسان له مشيئة مطلقة، فكأنهم يقولون بقول القدرية بل يقولون به وهم لا يعلمون. الذين يقولون إن الإنسان لا مشيئة له لا اختيار له، هؤلاء هم الجبرية، وأما القدرية فهؤلاء على الضد من هؤلاء، وهؤلاء وهؤلاء من أهل الباطل والبدعة، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نفرق بين ما نحن مجبورون عليه وبين ما نحن مخيرون فيه، وما نحن مخيرون فيه جعله الله تحت مشيئتنا واختيارنا، وآتانا عليه مشيئة تحت مشيئته، وجعل لنا إرادة فيه تحت إرادته. فإذا ما آمنا بذلك وأيقنا به فإننا حينئذ نتريث عند الاختيار، ونجتهد في معرفة محبوب الله رب العالمين لنعمله ولنأتي به ولنقوله ولنعتقده، ونجتهد فيما هو مبغوض لله رب العالمين لنبعد عنه ولا نقرب منه، لا معتقدا ولا قالا ولا حالا. كثير من المسلمين يكون جبريا من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يدري، وبعض هؤلاء المثقفين قدري يثبت للإنسان مشيئة كاملة، وأن الإنسان يختار في كل شيء وليس مجبرا على شيء، وينفون المشيئة عن الله تبارك وتعالى. وغلاة القدرية كما مر ممن يقولون
إن الإنسان إنما يفعل الفعل لا يعلمه الله رب العالمين حتى يقع هذا الفعل من العبد. هؤلاء كفرهم الأئمة المتقدمون، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر إلى يوم الدين. هذا الاعتقاد كفر عندما يقول إن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وهو نقض للمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. مذهب الجبرية كما مر من أفسد المذاهب، وهو مذهب هش لا يستقيم، بل هو أوهى من بيت العنكبوت. وقد قلنا إن مذهب الجبرية تستطيع أن تنقضه بصفعة على القفر، بأن تسلبه ماله. الجبري الذي يقول كل ما يقع في ملك الله فالإنسان مجبور على فعله من خير ومن شر، اسلبه ماله، فإن اعترض عليك فقد نقض مذهبه وتناقض، لأنك إذا سلبته ماله فاعترض عليك قل له هذا مكتوب عليه، أنا مجبور على أن أخذ المال منك، بل اصفعه على قفاه، فإن اعترض عليك فقل له تناقض ونقضت مذهبه، مكتوب علي أن أصفعك على قفاك. فإذا اعترض تناقض، وإذا أمرها فاصفعه ثانية وثالثة حتى تقتله صفعا. من أفسد المذاهب ومن أهشها، لا يستقيم. ومع ذلك فواء سفاه كثير من المسلمين على مذهب الجبرية وهم لا يعلمون. كثير من العوام جبري ويحتج بالقدر على المعصية. ومذهب أهل السنة أنه لا يذكر القدر عند وقوع المعصية، لا يذكر القدر عند المعصية، وإنما الواجب على العبد إذا عصى أن يستغفر ويتوب، وإنما يذكر القدر عند المصيبة. فإذا وقع على الإنسان ما يسوءه ويكرهه ذكر القدر، يقول قدر الله وما شاء فعل، يطمئن قلبه وترتاح نفسه ويستقر فؤاده وتطمئن حياته، قدر الله وما شاء فعل، فيذكر القدر عند المصيبة. وأما الذنب وأما المعصية فلا يذكر القدر عند ذلك، وإنما الواجب التوبة والاستغفار، لأن مما لا يعلمه كثير من جماهير المسلمين أن التوبة واجبة على الفور، بمعنى أن الإنسان إذا أذنب فلم يتب فورا فهذا ذنب يحتاج إلى توبة واستغفار. تأخير التوبة عند وقوع الذنب وعدم الإتيان بالتوبة والمتاب إلى الله على الفور هذا ذنب في حد ذاته يحتاج إلى توبة واستغفار، وكثير من المسلمين لا يعلم هذا فيؤجل التوبة ويسوف، فهذا ذنب آخر يجب عليه أن يتوب منه. فإذا أحكمنا هذا الباب من أبواب الاعتقاد، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، نؤمن بعلم الله المحيط، ونؤمن بكتابة مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ونؤمن بمشيئة الله رب العالمين مع إثبات مشيئة العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للإنسان مشيئة تحت مشيئته. ونؤمن بالمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر وهي الخلق، فكل ما في الكون فهو مخلوق لله. فبالنسبة لما يحدثه الله تعالى من فعله كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه فهو مخلوق لله تعالى لا شك فيه، لكن بالنسبة لفعل العبد هل هو مخلوق لله أو لا؟ الجواب هو مخلوق لله تبارك وتعالى، حركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله. ما وجه ذلك؟ لأنه قد يشكل، قد يقول قائل هذا الفعل هو فعل العبد، فكيف يكون مخلوقا لله تبارك وتعالى؟ إذا كان هذا الفعل الذي هو للعبد من المعصية مثلا هو مخلوق لله تبارك وتعالى، فعلى ما المؤاخذة؟ لماذا يحاسبه الله رب العالمين على ما خلقه الله رب العالمين؟ وما مدخله في ذلك؟ وجه ذلك أولا أن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة بهما يفعل، فبسبب إيجاد العبد لما يوجده الإرادة والقدرة، إرادة جازمة وقدرة تامة، هاتان الصفتان مخلوقتان لله، وخالق السبب خالق للمسبب. يعني أنت إذا فعلت فعلا فإنما تفعله بالإرادة الجازمة والقدرة التامة. الإرادة والقدرة من خلق الله تبارك وتعالى فيك، وهما أعني الإرادة الجازمة والقدرة التامة هما من خلق الله تبارك وتعالى، وبهما تفعل. فهما سبب للفعل، وخالق السبب خالق للمسبب، فالله خالقك وما تعمل. هذا وجه. وجه ثان أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه، الإنسان إنسان بجسمه ووصفه، ليس بجسمه دون وصفه. العرض لا يقوم إلا في جوهر، لا يقوم العرض وحده. أنت تقول هذا العود أخضر، هذا الاخضرار لا يقوم إلا في هذا الجوهر، في هذه الماهية، لا يقوم هذا اللون وحده من غير أن يكون في شيء، فهذا عرض. فلا يقوم وحده، لا يقوم إلا في جوهر، لا يقوم إلا في ماهية. الإنسان جسم ووصف، وهو إنسان بجسمه ووصفه، فكما أنه مخلوق لله بجسمه فهو مخلوق لله بوصفه، ففعله مخلوق لله تبارك وتعالى. كما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله لأنها أعراض وهي مخلوقة لله، فهي كذلك أيضا أفعال في الإنسان إذا كانت فيه فتكون مخلوقة لله رب العالمين لأنها صفة من أوصافه، وخالق الأصل خالق للصفة. ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فهم نحتوا تلك الأصنام، هم الذين نحتوها، باشروا هذا النحت واتخذوها آلهة يعبدونها من دون الله. من الذي خلق هذه الحجارة المنحوتة أو الأشجار والأخشاب المنجورة؟ الله. ومن الذي خلق ما فعل ذلك بها من تسويتها وإقامتها لكي تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ الذي فعل ذلك هو الإنسان. من الذي خلق الإنسان؟ هو الله. فالله عز وجل خلقكم وما تعملون، وهي تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تكون ما مصدرية، والمعنى خلقكم وخلق عملكم، وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. والمعنى الثاني أن تكون ما اسما موصولا، ويكون المعنى خلقكم وخلق الذي تعملون، إذا كانت موصولة خلقكم وخلق الذي تعملون، خلقكم وما تعملون. وعلى هذا المعنى يمكن أن تقول إن الآية دليل على خلق أفعال العباد على هذا التقدير، لأنه إذا كان المعمول مخلوقا لله لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا، لأن المعمول كان بعمل الإنسان، فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول، فإذا كان المعمول مخلوقا لله وهو فعل العبد لزم أن يكون فعل العبد مخلوقا، فتكون الآية دليلا على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. والله خلقكم وما تعملون. القدر ليس فيه شر، إنما الشر في المقدور. القدر ليس فيه شر، إنما الشر في المقدور. وتوضيح ذلك بأن القدر بالنسبة لفعل الله كله خير، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية علي، والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك. نفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، والله تعالى خير وأبقى، فالله لا يقع منه شر محض أبدا. وما كان من شر فإنما يكون في المقدور، أي بالنسبة لمن قدر له، ولكنه لا يكون شرا في نفسه من حيث هو قدر، من حيث هو من قدر الله تبارك وتعالى. إذن القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور. كيف توجه وتؤمن بالقدر خيره وشره مع هذا الكلام، وهو أن القدر ليس فيه شر وإنما الشر في المقدور؟ فكيف يستقيم هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ الجواب: المفعولات والمخلوقات التي هي فيها الخير والشر، أما أصل فعل الله تبارك وتعالى وهو القدر فلا شر فيه. مثلا يقول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا بيان سبب فساد الأرض. ما الحكمة من ذلك؟ هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى، وجعل الله رب العالمين له سببا، وهو ما كسبت أيدي الناس. ما الحكمة؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا. إذن هذه مصائب من جذب الأرض، وكذلك ما يكون من المرض والفقر والحاجة والعوز، ولكن مآلها إلى خير، فصار الشر لا يضاف إلى الرب لكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات، مع أنه شر من وجه وخير من وجه آخر. الشر البحض لا يقع إلا من شرير، والله خير وأبقى، فلا يقع من الله تبارك وتعالى شر محض قط. وكذلك الشر في المقدورات والمخلوقات، مع أنه شر إلا أنه شر من وجه وخير من وجه أو من وجوه، فما من شر يكون في المخلوقات إلا وهو شر نسبي. الرجل إذا مات هذا شر، لأن الله قال إنه مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة، فإذا مات الإنسان فهذه مصيبة، ولكن في طياتها خير، قد يكون خيرا لمن توفاه الله تبارك وتعالى، ويكون خيرا لورثته، لمن يدلي إليه بسبب فيرثه فيكون خيرا. ثم إنه يترتب على ذلك أيضا خير لكثير من المخلوقات لا يعلمها إلا الله، لأن الإنسان إذا غيب في قبره صار وليمة لهوام الأرض ولمخلوقات لا يعلمها إلا الله، هو غذاؤها وطعامها وقوتها، فهذا خير له. الإنسان إذا ما افترسه السبع في الفلاة هذا شر له، شر لأهله، هو خير لكثير من الناس. لصانع الأكفان هو خير له، ولولا الموت لكسدت صناعة الأكفان، ومن يقوم على الموت ممن يتحصلون على الأجور وغيرها، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وهذه مصيبة عظيمة، إلى غير ذلك من هذه المصائب لا تكون شرا محضا قط، وإنما هي شر من وجه وخير من وجه أو من وجوه. المرض إذا أصاب الإنسان هذا شر، ولكنه شر من وجه، إذ يقعده أو يلزمه الفراش أو يقطعه عن أمور، ولكنه يكون خيرا له من وجوه، ولو لم يكن في المرض إلا أن يحصل المعية الخاصة من الله تبارك وتعالى لكفى بها نعمة. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، مع أن الله تبارك وتعالى يغسل به الذنوب ويمحو به الحوبات ويزيل به السيئات ويجعل الأجر به موصولا للصالحين، لأن الإنسان إذا مرض أو سافر وكان له عمل صالح فقطعه السفر أو المرض عن عمله الصالح كتب له ما كان يأتي من عمل صالح وهو صحيح مقيم، فبهذه النية الصالحة ولم يفعل شيئا يؤتيه الله تبارك وتعالى ثواب العمل الصالح الذي كان يعمله قبل أن يقعده المرض أو يقطعه السفر. فإذا يكون هذا المرض شرا من وجه ويكون خيرا من وجوه، للمريض نفسه وكذلك لمن حوله، لو كان عنده ولد فبره في مرضه فإن الله يؤتيه بالبر أجرا عظيما، وكذلك من عاده من إخوانه من المسلمين ما يزال في رحمة الله تبارك وتعالى في عيادته للمريض مع ما يحصله من الثواب العظيم، فهذا أيضا من ثواب المرض، فلا يكون المرض شرا محضا قط. وشيء آخر هو أن الطبيب من أين يتحصل على المال والقوت إذا لم يكن في الدنيا مرض؟ وصناعة الدواء لا تقوم إلا على المرض، فلو انتفى المرض من العالم لما كانت هناك حاجة إلى الدواء، لماذا يحتاجه الناس إذا ذهب المرض؟ فهذا المرض مع أنه شر إلا أنه شر من وجه وخير من وجوه، وكذلك كل ما يقدره الله رب العالمين من حيث هو قدر لا يأتي من الله رب العالمين إلا الخير. وأما المقدور نفسه فيكون شرا بالنسبة لمن قدر له، ومع ذلك لا يكون بالنسبة لمن قدر له شرا محضا، بل يكون شرا من وجه وخيرا من وجه أو خيرا من وجوه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن الفساد الذي ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال جل وعلا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فتكون توبتهم وإنابتهم وإقلاعهم عما كسبوه من هذا الذي أدى إلى حدوث الفساد في البر والبحر يكون في مصلحتهم في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم إذا رجعوا إلى الله بالتوبة والمتاب كان خيرا لهم في دنياهم وفي أخرى، فيكون ما ظهر من الفساد في البر والبحر مما أذاقهم الله رب العالمين بعضه من أجل أن يرجعوا إليه. ولذلك إذا كنت صالحا فشردت وكان يريدك وأنت لا تريد أن تعود، فإنه يقدر عليك من المصائب ما يعيدك به، فكن عوادا عودا حميدا حتى لا يرجعك قسرا. إذا كنت صالحا وهو يريدك فشردت، ولا تريد أن تعود عودا حميدا وهو يريدك، فربما قضى عليك وقدر ما يعيدك به مما يؤلمك ويسوءك حتى تتضرع إليه وتنيب إليه وترجع إليه. ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر. لما؟ لأنه لولا الشر ما عرف الخير، كما قيل وبضدها تتميز الأشياء. فلو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر، ولو كانوا جميعا على شر ما عرفنا الخير. حتى إن بعض الناس يقول وهل خلق الشيطان بقدر؟ نعم، يقولون وما الخير الذي فيه؟ وهل في خلق الشيطان من خير؟ نعم، تميز به الطائع من العاصي، تميز به البر من الفاجر، تميز به من كان من جند الرحمن ومن كان من جند الشيطان. لأنه لولا أن الشيطان يوسوس للإنسان وكان الناس جميعا من أهل الطاعة ما كانت هناك حكمة في الخلق والتكليف، فالناس جميعا من أهل الطاعة، فما الحاجة إلى النار حينئذ؟ ولكن جعل الله رب العالمين الإنسان مختارا مريدا ذا مشيئة تحت مشيئته، وأعد للطائعين المستقيمين الجنة وللمنحرفين العاصين النار، وجعل الإغواء قائما بالشيطان وجنده، وحذرنا الله رب العالمين من اتباعه، بل قال لنا ربنا بتكليف صارم حاسم لا يلتفت إليه كثير من الناس، مع أنه أمر واضح فيه من الوجوب ما لا يعلو عليه وجوب. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا الأمر، والأمر للوجوب أمر كريم عظيم. أمرنا الله رب العالمين باتخاذ الشيطان عدو، لأن الشيطان مع أن عداوته ظاهرة إلا أن كثيرا من الناس لا يتخذه عدوا، بل يتخذه وليا حميما مصاحبا، والشيطان يسعى في هلاكه وإهلاكه. إذن إيجاد الشر لنعرف به الخير، ولكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر ليس شر. هنا فرق بين الفعل والمفعول، ففعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه، ومفعوله الذي هو مقدره ينقسم إلى خير وشر. مقدر ربنا تبارك وتعالى ومقدوره ينقسم إلى خير وشر. هذا الشر الموجود في المخلوق لحكمة عظيمة. إذا قال قائل لماذا قدر الله الشر؟ أولا ليعرف به الخير، ثانيا من أجل أن يلجأ الناس إلى الله، ثالثا من أجل أن يتوبوا إلى الله، لأنه لولا أن الناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله رب العالمين لهم لذهب الله به وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن من صفات الله تبارك وتعالى صفة المغفرة وصفة التوبة. إذا لم تكن معصية ولم يكن شر، فما متعلق صفة التوبة وصفة المغفرة إذن؟ إذا لم يوجد من يخطئ ويذنب ليتوب فيتاب عليه، وكذلك ليذنب فيستغفر فيغفر له، إذا لم يكن ذلك كذلك فما متعلق الصفة؟ ومتعلق الصفة لا بد من وقوعه، بل إن صفة القبض وصفة البسط تجدها في نفسك من حيث تدري ولا تدري، فما تجده في نفسك أحيانا من القبض الذي لا تدري له سببا، فتجد قبضا في نفسك، قبضا في قلبك لا تدري له سبب، هذا القبض متعلق صفة القبض لله وهي فاعلة لا محالة، فهذا المتعلق واقع في كون الله رب العالمين. فكذلك إذا كان الناس لا يذنبون فلمن يغفر وعلى من يتاب؟ لابد من وقوع الذنب، وهذا الذنب شر. وأيضا من أجل أن يتوبوا إلى الله رب العالمين ويستغفروا ويتضرعوا، وهذا يحبه الله رب العالمين وارضاه. كم من إنسان لا يحمله على الورد ليلا ونهارا إلا مخافة شرور الخلق، فتجده يحافظ على الأوراد لتحفظه من الشرور. فهذه الشرور في المخلوقات تحمل الإنسان على الأذكار وعلى الأوراد وما أشبهها. يعني كثير من الناس يخشى الحسد ويخشى السحر ويخشى عاديات البشر بل وعاديات الجن، فيقال له عليك بالتحصينات الشرعية بأذكار الصباح والمساء، أذكار الدخول والخروج، أذكار النوم، أذكار الطعام والشراب إلى غير ذلك، فيحصنك الله رب العالمين بهذه الأوراد والأذكار من هذه الشرور. لولا وجود هذه الشرور مع الخوف من وقوعها من البشر أو من الجن ما أقبل الإنسان على هذه الأذكار. ولكن كم تجد من إنسان يحرص على الأذكار حرصه على حياته، لأنه يخشى وقوع الشر عليه من خلق الله رب العالمين. وكثير من الناس يغفل عن الأذكار فيصاب. وأبان بن عثمان لما روى الحديث هو أن الإنسان إذا أصبح وأمسى فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يصبه شيء، إذا قالها حين يصبح حتى يمسى وإذا أمسى حتى يصبح لا يصيبه شيء. شيء نكرة في سياق النفي، لا يصيبه شيء، فتفيد العموم من مطلق ما يقال له شيء، من عموم ما يقال له شيء، ويدخل في ذلك السحر والحسد وأذى الخلق من الجن والإنس والهوام بل من وقوع المرض عليه. كان أبان بن عثمان قد أصابه الفالج أي الشلل، وكان يروي هذا الحديث، فنظر إليه سامعه نظر المستنكر، تقول من قال ذلك لا يصيبه شيء فكيف أصابك الفالج وهو الشلل؟ فعلم مغزى النظرة فقال أما والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في اليوم الذي أصابني فيه الفالج أي الشلل نسيت أن أقول هذا الذكر فوقع علي ما ترى. فكم من إنسان يخشى الشر من الخلق من الإنس من الجن من الهوام من وقوع هذه الأمور العلوية عليه أو من وقوع المرض في بدنه إلى غير ذلك من هذه الشرور، فيخشى هذه الشرور فيقبل على الأذكار والتحصينات والأوراد، فهذا الشر أدى إلى هذا الخير. رجل له ابن مشفق عليه تمام، وأصيب الابن بمرض، وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن بالنار، النار مؤلمة للابن، ولكن الأب يكويه لما يرجو من المصلحة بهذا الكي، مع أن الكي في نفسه شر ولكن نتيجة هذا الشر خير، فهو الذي يمسكه لمن يقوم بكيه، وهذه الكية من النار التي تقع على جسد ولده كأنما تقع على حبة عينه، ومع ذلك فهو الذي يقدم ولده للكي بالنار وهو شر، أي الكي لما يرجو من مصلحته وخير. فكذلك ما يكون من الشرور الحاصلة في هذه الدنيا، الإنسان إذا رضي بالقدر استراح من الحزن والهم، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل هذا قدر الله وما شاء فعل، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث عند مسلم من روايات أبي هريرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالحرص على ما ينفع، ثم إذا اختلفت الأمور فقل هذا قدر الله وما شاء فعل، فيطمئن القلب. وكما ذكرنا في حال عمر بن عبد العزيز لما مات ولده عبد الملك فقام على قبره، فلما فرغ من دفنه رأى شابا كان حاضرا يشير بيسراه، فقال يا ابن أخي أشر بيمناك أشر بيمينك، فقال يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموطن يعني ألا يذهب ما نزل بك من موت عبد الملك ومن شهودك لدفنه وكونك في قبره وقيامك عليه وإهانة التراب على رمسه، ألا يشغلك ذلك عن هذا الأمر؟ أشر بيمينك. فقال يا ابن أخي ما استأثر الله به فله عنه، ما استأثر الله به فله عنه، لا تعلق نفسك به. إذا آمن الإنسان بالقدر استقامت حياته، علم المسؤولية الفردية وأنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عما يأتي به من الأفعال الاختيارية وعما يتقاعس عنه من أداء ما هو مخير فيه مما هو مكلف به، فيعلم أنه مسؤول. إذا استقر هذا في القلب يقينا، وأن الإنسان مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، لا يحتج بالقدر، لا يقول أنا مجبور على هذا الفعل فيما هو مختار فيه، وإلا لبطلت الحكمة من الخلق، وكانت محاسبة الناس على ما يأتون من المنكر إذا كانوا مجبورون عليه كانت ظلما، لأنه كيف يحاسبهم على ما أجبرهم عليه؟ يجبرهم على المعاصي ثم يعاقبهم على إتيانها ولا حيلة لهم في تركها، يكون هذا ظلما، وإنما آتاهم المشيئة والاختيار في أن يفعلوا أو لا يفعلوا. ينبغي علينا أن نعلم أن تقدير إيجاد المخلوقات الشريرة فيه حكمة، بل حكمة عظيمة، فلولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر المخلوقات الخيرة. فالذئب مثلا صغير الجسم بالنسبة للبعير، ومع ذلك الذئب يأكل الإنسان، كما قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب: وأخاف أن يأكله الذئب. ومعلوم أن البعير لا يأكل الإنسان، بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أمرنا الله أن نتدبر حيث قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ خلق الله رب العالمين الذباب وأشباهها مما يؤذي بني آدم، حتى يعلم الإنسان بذلك قدرة الله عز وجل، وأن الأمور كلها بيد الله رب العالمين. فكم يبلغ الذئب من البعير، ومع ذلك فالإنسان يأكل البعير والذئب يأكل الإنسان. ولولا هذا الشر في الذئب ما علمنا الخير في البعير. فهذه المخلوقات مع ما فيها من الشر، في هذا الشر الذي فيها حكمة، وعلى الإنسان أن يتأمل لكي يزداد إيمان، لأن من أسباب زيادة الإيمان في القلب أن يتأمل الإنسان في آيات الله المتلوة المقروءة، وأن يتأمل في آيات الله المنظورة المبصرة، فيتأمل في خلق السماوات والأرض وفي خلق نفسه وفي خلق المخلوقات، ويتأمل في آيات الله رب العالمين، فيجد الحكمة في التشريع ويجد الحكمة في الخلق والتكوين ليزداد إيمانه. وهذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان، أن يعرف الأسماء والصفات، ولا يكون ذلك إلا بتدبر الآيات المتلوات، وتأمل في خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات وخلق النفس، يزداد بصيرة ويزداد إيمانا. هذا الحديث العظيم الجليل أفرده كثير من الآئمة بالتصنيف والتأليف، فتأمل فيه مليا واخشع عنده طويلا، والله تعالى يتولاك ورعاك ويسدد على طريق الحق خطاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.